أما بعد، بعد أن شرح شيخ الإسلام كلام الأصفهاني الذي يتعلق بإثبات وجود الله عز وجل وبين ما فيه من القصور وما فيه أيضا من الأخطاء، بدأ يشرح كلامه الذي أثبت فيه التوحيد. هذا الدليل الذي ذكره لإثبات توحيد الله عز وجل، هذا الدليل دليل فلسفي معقد، وسيقف معه الشيخ الإسلام وقفة طويلة جدا، يعني إلى نهاية الصفحة 395. إلى هناك سيظل مع هذا الدليل. وهذا الدليل إذا استعرضنا الأدلة التي ذكرت لإثبات التوحيد أضعفها وأغربها وأعقدها هو هذا الدليل، أضعفها وأعقدها وأغربها وأبعدها عن الحق هو هذا الدليل الذي ذكره الأصفهاني رحمه الله. أول ما سيذكر شيخ الإسلام فيما يتعلق بهذا الدليل هو مصدر هذا الدليل، سيبين أن مصدره يعني مصدر مشبوه لأنه مأخوذ من الفلاسفة. ومن الغريب أن نرجع إلى الفلاسفة في التوحيد، إثبات التوحيد يؤخذ من الفلاسفة، هذا من أغرب ما يكون، هذا الذي نجده في كتب المتكلمين. قد تجد في كتبهم كل شيء إلا التوحيد، يعني لماذا؟ هم مشركون، فلماذا تصر أن تأخذ دليل التوحيد من المشركين؟ أي عقل هذا الذي يسوغ لك أن تأخذ دليل التوحيد وديننا مبني على التوحيد، تأخذ دليله من المشرك؟ لو كان هو موحدا، لو كان هو مستدلا بدليل مستقيم لاستقام توحيده، لكان موحدا، هو مشرك، كيف تأخذ منه الدليل؟ وهذا الدليل أصله مبني الوهم الذي ذكرته سابقا، هذا الدليل كله مبني على الوهم الذي ذكرته سابقا من إثبات وجود ذات مجردة عن الصفات، لأن المتكلمين وغيرهم ممن ينفون الصفات، لماذا ينفونها؟ لأنهم يتصورون ذاتا مجردة عن الصفات، فلذلك حتى الذين يثبتون الصفات من الصفاتية، الذين يثبتون بعض الصفات، يعني هم سلموا لهم ببعض مبدئهم الباطل، حيث يقولون إثبات صفات زائدة على الذات. هؤلاء الصفاتية يقولون إثبات صفات زائدة على الذات، الذات مع الصفات شيء واحد، الذات مع الصفات شيء واحد، هذا الإنسان مع ما فيه من صفات جسمه، صفاته المعنوية، كلها شيء واحد. هم ماذا تصوروا؟ أولا تصور ذات مجردة عن الصفات، ذات مجردة عن الصفات لا توجد، لأن ما دام هي موجودة أقل صفاتها أنها موجودة، أليس كذلك؟ أقل صفاتها أنها موجودة، وأنها من المعقولات أو من الجسميات كما تقولون، هذه الأمور موجودة، إذن هي لا تنفك عن الصفة. إذن ذات مجرد عن الصفات لا يتصور في شيء موجود، لا يتصور، ولكنهم يتصورون لأنهم عقلاء. بعدما تصوروا ذاتا مجردة عن الصفات قالوا إذا أثبتنا الصفات يستلزم التركيب، كيف؟ ذات وصفة، ذات التي تصوروها التي لا يمكن أن تتصورها أنت، ذات موجودة ومجردة عن الصفات لا يمكن أن تتصورها، ولكن هم يتصورون ذات وأنت أثبتت لها صفات، هذا يستلزم التركيب. لماذا؟ ذات وصفة، والله عز وجل منزه عن التركيب، وحتى ننزهه عن التركيب لا نثبت له الصفات، أليس شيئا غريبا؟ هذه الغرائب لم نجدها إلا عند هؤلاء. ماذا نقول؟ عقلاء مجانين، ما تدري، يعني كل أوهامهم وخرافاتهم مبنية على أمور يعني ما أدري ماذا تقول فيها. إذن هذا الدليل أثبتنا به وجود الله عز وجل، كيف أثبتنا؟ والدليل على وحدته، والدليل على وحدته، هل مر بك هذا المصطلح في الكتاب والسنة؟ وحدة الله عز وجل، توحيد الله عز وجل، والدليل على وحدته أنه لا تركيب فيه بوجه، هذا دليل، وإلا لما كان واجب الوجود لذاته. لماذا؟ ضرورة افتقاره إلى ما تركب منه، ضرورة افتقاره إلى ما تركب منه. إذا تصورنا أنه مركب، فالمركب محتاج إلى، يعني بعضه محتاج إلى بعضه، يعني هو سيكون محتاجا إلى ما تركب منه، لأنك تصورته مركبا، فإذا كان مركبا سيكون محتاجا إلى هذا الذي تركب منه، فإذا احتاج إلى ما تركب منه هذا دخل فيه الافتقار والاحتياج، والاحتياج والافتقار يجعله لا يكون واجب الوجود، لأن واجب الوجود لا يكون مفتقرا ومحتاجا إلى غيره، واضح؟ بهذا أثبتنا أو أثبت هو أنه لا تركيب فيه، ولو كان فيه تركيب لاستلزم الاحتياج والافتقار. لماذا؟ لأنه يكون محتاجا إلى ما تركب منه، فما دام أنه ليس بحاجة إلى شيء هذا يدل على أنه غير مركب. ويلزم إذن استقام له الدليل، والدليل مقتضاه أنه لا تركيب فيه، وما دام أنه لا تركيب فيه إذن هو مستغن عن غيره وهو واجب الوجود. ويلزم من ذلك أن لا يكون من نوعه إثنان. لماذا؟ إذ لو كان لزم وجود الاثنين، إذ لو كان أي لو كان من نوعه واحد آخر أيضا لزم وجود الاثنين بلا امتياز وهو محال. نتصور أن هناك أيضا من نوعه واحد آخر، فهذا الثاني سيكون مركبا من اثنين، مما به الاشتراك، كلاهما يشتركان في ماذا؟ في الوجوب، ومما به الامتياز لأنه آخر. تصورنا اثنين كلاهما واجبي الوجود، إذا تصورنا هذا، هذا يستلزم التركيب. لماذا؟ لأن الثاني وحتى هذا سيكون مركبا من مما به الامتياز ومما به الاشتراك، وهذا تركيب. نفس الدليل يبطل أيضا وجود مثل له آخر. واضح؟ نفس الدليل يثبت عدم وجود مثل له ثاني، لأننا لو افترضنا يستلزم التركيب مرة أخرى. هذا الثاني مركب من أمرين، مركب مما به الاشتراك، يشتركون في ماذا؟ في وجوب الوجود، أليس كذلك؟ يشتركون في وجوب الوجود، إذن عنده هناك شيء يشتركان فيه، وهناك شيء يفترقان به وهو وجودهما، عين هذا غير عين هذا، أليس كذلك؟ إذن هما متركبان مما به الاشتراك ومما به الامتياز، فيستلزم التركيب. وهذا يدل على أنه ليس هناك من نوعه آخر. هذا بداية هذه بداية هذا الدليل، والدليل كما قلت لكم مبني على تصور ذات مجردة عن الصفات، وهذا المبدأ أصلا من أصله خطأ. نعم. كيف بهذا الدليل هم يثبتون أنه غير مركب، أن ذات الله سبحانه غير مركب، أما أنه واحد في صفاته، واحد في حتى توحيد المتكلمين، حتى توحيد المتكلمين لا يثبتون. توحيد المتكلمين كما تعرفون ثلاثة أقسام، واحد في صفاته، واحد في ذاته، واحد في أفعاله. حتى هذا التوحيد لا يمكن إثباته بهذا الدليل. هذا الدليل يجرده عن أي شيء، ويثبت كما عبر هو، يثبت وحدته وأنه لا تركيب فيه. أما إثبات واحد وهو الله عز وجل، وهو متصف بالصفات، وهو متصف بأفعال، هذا لا يتعرض له هذا الدليل، بل كل ما أردنا نثبت له شيئا سيعترضنا هذا الدليل. هذا الدليل سنكون معه في معركة إلى الأخير، لأننا كلما أثبتنا أردنا نثبت شيئا هذا الدليل سيقول لا، لا تثبت له شيئا حتى لا يستلزم التركيب. وبهذا الدليل استراح يعني متفلسفا. من ناحية اعتبر هو موحدا فلا تستطيع تقول أنت زنديق وهو زنديق فعلا. من ناحية استراح هو يعني صار موحد. والأغرب من هذا أن هؤلاء بدأوا يأخذون منه التوحيد، فكيف يمكنهم أن يتهموا شيخهم أنه زنديق؟ من ناحية ثانية كلما أرادوا أن يثبتوا شيئا مسكهم هذا، لا لا ما اتفقنا على يستلزم التركيب. نعم. وهذا الدليل كما ذكر شيخ الإسلام هو يعني دليل المتأخرين للمتفلسفة الأشاعرة المتفلسفة، يعني نجد هذا الدليل عندهم، يعني عند أكثرهم نجد هذا الدليل. نحن لما نكون مع هذا الدليل سنتذكر دليل الأعراض وحدوث الأجسام، يعني سنترحم عليه. يعني هذاك الدليل على ما فيه من أحسن من هذا الدليل. نعم.
وأنا أقوله يلزم ذلك ألا يكون من نوع الإثنان إذا كان اسم وجود الاثنين بامتياز مبيحا، وغيره في تقرير ذات أنه لو كان اثنان واجبا وجباء الوجود كنام الشركين في وجود الوجود، بل كان كل منهما متعلق بالآخر بنفسه كان كل منهما مركبا مما به الاشتراك وما به الامتياز، فيكون كل منهما مركبا وقد تقدم أن التركيب مبيحا.
أي يعني إن تصورنا أن هناك اثنان واجبا الوجود لكان مركبين، كلاهما كان مركبين، مركبين مما به الاشتراك يشتركان في وجوب الوجود، ومما به الامتياز وهو عين كل واحد منهما لأنه يمتاز عن الآخر بوجوده، إذن هما مركبان مما به الاشتراك ومما به الامتياز فيستلزم التركيب، مما يدل على أنه ليس هناك من نوعه اثنان. نعم.
وبهذه
الفكرة
يثبتون إنكار الأجسام الكلية، لأنهم يقولون الجسم مركب إما من المادة والصواب وإما من الغالب المبين،
وكل مركب ممكن. طبعا هذه المركبات سنشرحها عند أقسام التركيب التي سيذكرها شيخ الإسلام، لأن الجسم إما هو مركب من المادة والصورة، وهذا مذهب المتفلسفة مذهب الفلاسفة مذهب أرسطو ومن تبعه، أو مركب من الجواهر المنفردة وهذا مذهب المتكلمين كما سيأتي شرحه. هم يقولون الجسم مركب إما من المادة والصورة أو من الجواهر المنفردة، وكل مركب ممكن، كل ما تصورت فيه تركيبا فهو ممكن، فلذلك إياك أن تثبت الصفات، لأن إثبات الصفات يستلزم تركيب من الذات والصفة. نعم. يعني سبحان الله، شوف يعني أتذكر كلام بعض المشايخ الفضلاء، يعني هؤلاء هم الذين يتعلم منهم الشيطان فنون المكر، وإلا من أين جاءوا بهذا الدليل في ظاهره يثبتون به التوحيد وفي باطنه ينسف التوحيد، ولا يمكنك أن تثبت لله عز وجل شيئا. فلذلك سنرى أن هذا الأصفهاني يعني متناقض، كيف يأخذ بهذا الدليل ومع ذلك يثبت الصفات، لأن هذا الدليل أصله للمتفلسفة لنفي جميع الصفات، وكل من يأخذ به لابد أن يكون مثلهم في نفي جميع الصفات. أما أن تأخذ هذا الدليل وتثبت معه أيضا بعض الصفات فأنت متناقض. نعم.
فبهذه الحجة نفوا الصفات، وكان من أشد الناس تبعهما لأنهم زعموا أن إثبات الصفات ينافي هذا التوحيد.
إثبات الصفات ينافي هذا التوحيد. هذا التوحيد الذي أثبتوه بالتركيب فعلا هذا الدليل ينافي أي صفة. يعني حتى الجهم بن صفوان يعني لم يتفطن إلى هذا الدليل. يعني هذا الدليل يعني أسوأ من دليل حتى دليل الجهم بن صفوان. ويقول وكان من أشد الناس تجهما، لأن تجهم أصحاب هذا الدليل أشد من تجهم الجهم نفسه. هو ذكر هذه الحجة في كثير من الكتب، منها كتابه الصفدية ذكر هناك أيضا الرد على هذه الحجة يعني بشيء من التفصيل، وهنا أيضا فصل، ولكن هناك تفصيله قد يكون أوضح. الرد على هذه الحجة يعني من وجوه كثيرة، منها ما هو التركيب، ما هو التركيب الذي تعنونه. سيذكر شيخ الإسلام هنا في صفحة 72 سيذكر ثلاثة معاني هي المعاني الصحيحة للتركيب. مثلا المركب يراد به ما ركبه غيره، ليس كذلك؟ مركب ركبه غيره، هذا هو المركب. ويطلق أيضا على ما كانت أجزاؤه مختلفة متفرقة فاجتمعت، أيضا يطلق عليه ماذا؟ مركب. ويطلق المركب أيضا على ما يقبل انفصال بعضه عن بعض، على ما يقبل انفصال بعضه عن بعض. إذن هذه المعاني الثلاثة هي معاني التركيب المعروف، وكل ما سنراه من معاني التركيب الأخرى سنجد أنها من نسج الخيال، أمور خرافية ليس لها. إذا أردت نفي التركيب عن الله عز وجل على هذه المعاني الثلاثة نحن ننفيها أيضا، الله عز وجل لم يركبه أحد، ها؟ والله عز وجل لا نقول أن أجزاؤه متفرقة فاجتمعت، ولا نقول أنه يعني يقبل انفصال بعضه عن بعض، ها؟ يقول شيخ الإسلام هنا وأهل الإثبات الاستفادة يسلمون أن هذه المعاني الثلاثة ممتنعة عن الله تعالى، فلا يجوز أن يكون مركبا لا بهذا المعنى ولا بهذا ولا بهذا. لكن نفاة الصفات يسمون إثبات الصفات تركيبا. إذن أولا ما هو معنى التركيب؟ إذا كان التركيب تعنون به هذه المعاني المعروفة في اللغة، فهذه المعاني ممتنعة على الله عز وجل منتفي عنه. أما إذا أردتم من التركيب معاني أخرى فنبحث ما هي، سيذكرها شيخ الإسلام. هذا وجه من الوجوه، من الوجوه الكثيرة التي سيذكرها شيخ الإسلام مناقشتهم في نفس مقدمات الدليل. من الوجوه التي أيضا سيذكرها شيخ الإسلام الجواب الإلزامي، من الوجوه التي سيذكرها شيخ الإسلام الجواب الإلزامي. والجواب الإلزامي يكون من طريقين. الطريق الأولى يبين لهم أنكم أنتم أيضا يعني وقعتم في التركيب مع شدة فراركم منه، إلا أنهم وقعتم في التركيب. أليس المتفلسفة يقولون أن الله عاقل ومعقول وعاشق ومعشوق؟ إذن هذه المعاني كلها إما أن يكون لها مفهوم أو لا يكون لها مفهوم. إذا لم يكن لها مفهوم ومدلول فلماذا تكثرون هذه العبارات؟ وإن كان لها مفهوم فإثباتها لله عز وجل يستلزم التركيب. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أيضا بيان تناقضهم في إثبات بعض الأمور لله عز وجل، كقولهم أن المفعولات مفعولاته والمخلوقات هي لازمة لذاته. إذن هذه وجوه، كل هذه الوجوه يرد بها على هذا الدليل، دليل التركيب. نعم، وذلك من وجوه الوجوه التي ذكرها الشيخ الإسلام هناك وأفردها هي سبعة وجوه، ولكنه يعني أدخل بعض الوجوه في بعض الوجوه، ف يعني هي تصل إلى تقريبا 10 أو 11. نعم، أحدها منه. أليس هذا هو دليل التركيب؟ لماذا ينفي التركيب؟ لأنه على كونه مركبا يلزم افتقاره إلى ما ركب منه، ومجرد الافتقار يدل على أنه ليس واجب الوجود، وهذا ينافي وجوب الوجود. يقول شيخ الإسلام هذا الكلام ممنوع، ليس مسلما. لماذا؟ لأن غاية ما فيه أن ما ركب منه جزء من أجزائه. ألم نتصور فيه كله أنه واجب الوجود؟ ثم إذا تصورت أن هناك أجزاء كل جزء منه واجب الوجود، فلماذا تتصور أن شيئا منه غير واجب الوجود وشيء منه واجب الوجود وأن بعضه محتاج إلى بعضه؟ لا، هذه فكرة الرد على هذا. يقول قول القائل إن المركب مفتقر إلى جزئه ليس بأعظم من قوله إنه مفتقر إلى كله. طبعا كله هو نفسه، ونفسه ماذا؟ واجب الوجود، أليس كذلك؟ نحن لما نقول هو مفتقر إلى جزئه أو نقول هو مفتقر إلى كله، أيهما الافتقار في أيهما أشد؟ الافتقار في الثاني أشد. لماذا؟ نتصور أن أجزاءه 100، هو مفتقر إلى كل جزء، مفتقر إلى 100. وإذا كان مفتقرا إلى جزئه فهو مفتقر إلى جزء واحد، فالافتقار في أيهما أشد؟ في الكل. واضح؟ إذن المفتقر، إن المركب مفتقر إلى جزئه ليس بأعظم من قوله إنه مفتقر إلى كله، لأن الجهات، الجهات التي يفتقر إليها ويحتاج إليها تكون أكثر إذا كان مفتقرا إلى كله. فإن الافتقار إلى المجموع أشد من الافتقار إلى بعض المجموع، لأنه إذا كان مفتقرا إلى بعض المجموع يكون محتاجا إلى جزء أو جزئين، أما إذا كان مفتقرا إلى كله يكون مفتقرا مثلا إلى 100. واضح؟ فالمفتقر إلى المجموع مفتقر إلى كل جزء منه، والمفتقر إلى جزء منه لا يلزم أن يكون مفتقرا إلى الجزء الآخر. واضح هذا؟ ومعلوم هذه فقرة، الفقرة الأولى، أن قول القائل المركب مفتقر إلى جزئه ليس بأعظم من قوله المفتقر إلى إنه مفتقر إلى كله. إذا قلنا أنه مفتقر إلى كله فهذا أشد في الافتقار. واضح؟ هذه الفقرة. الفقرة الثانية، معلوم أن افتقاره إلى الجميع هو افتقاره إلى نفسه. إذا قلنا، يعني أولا أنت تقول أنه يستلزم أن يكون مفتقر إلى جزئه، وأنا أقول لك حتى ولو قلت إنه مفتقر إلى كله وهو أشد في الافتقار، أقول لك هذا أيضا لا مانع فيه. لماذا؟ ومعلوم أن افتقاره إلى الجميع هو افتقاره إلى نفسه، حتى ولو قلنا أنه مفتقر إلى كله وهو أشد في الافتقار، هذا أيضا لا مانع منه. لماذا؟ لأنه الكل هذا من هو؟ هو نفسه. ها؟ الفقرة الأخيرة، وقول القائل مفتقر إلى نفسه هو معنى قوله هو واجب بنفسه، فعلم أن وجوبه بنفسه لا يوجب الافتقار المنافي لوجوب الوجود. ألم نقل نحن أنه، يعني ما أثبتنا أنه واجب الوجود؟ إذن كله على ما تتصوره فيه واجب الوجود. فإذا قلت هو واجب مفتقر إلى كله وكله واجب الوجود، إذن كله ليس مفتقرا إلى شيء منه، لأن عبارتك هذه أوصلتنا إلى أنه لا افتقار هناك. وهب أن شيئا منه مفتقر إلى كله وكله واجب الوجود، فما وجدنا الاحتياج في شيء منه. إذن كلامك أنه مفتقر إلى جزئه والمفتقر إلى الجزء يكون غير واجب الوجود، هذا ينافي ما أقررت أن نفسه كله واجب الوجود. واضح؟ يعني قلنا له أنك تقول أنه مفتقر إلى جزئه، أنا أقول حتى ولو قلت أنه مفتقر إلى كله أثبت لك أن كله هو نفسه، ونفسه واجب الوجود، فليس هناك افتقار. طيب، الوجه الثاني.
الوجه الثاني أن يقال وجوب الوجود الذي دل عليه الدليل ينفي أن يكون مفتقرا إلى شيء خارج عن النفس، إذ كانت الممكنات لابد لها من وجود غير ممكن ووجود بنفسه، وهذا لا ينفي أن يفتقر إلى شيء خارج عن النفس. فلو قيل إنه موجود بنفسه مستغنى عن غيره وإنه مفتقر إلى غيره لزم الجمع بين المعنيين، فأما ما هو داخل في مسمى نفسه فليس هو شيئا خارجا عن نفسه حتى يقال افتقاره إليه ينافي وجوده بنفسه.
هذا الذي ذكره شيخ الإسلام ذكره أيضا بعض المتكلمين ومنهم الرازي، يعني رد على هذا الدليل بهذا الوجه الذي ذكره شيخ الإسلام. وقبل أن نفهم هذا الدليل نريد هذا الرد، نريد أن نفهم كلام شيخ الإسلام هنا. الوجه الثاني أن يقال وجوب الوجود الذي دل عليه الدليل، هذه العبارة لابد أن نفهمها حتى، وهذه العبارة ستتكرر في فيما يتعلق ب بدليل التركيب سيتكرر معنى وجوب الوجود الذي دل عليه الدليل. وجوب الوجود الذي دل عليه الدليل هذا سيتكرر، فلذلك يعني لابد أن نفهمه ما هو ذاك الدليل. الدليل في مفهوم واجب الوجود، كيف أثبت واجب الوجود؟ هذا سبق معنا. كيف أثبت واجب الوجود؟ قالوا ما هو الدليل على إثبات واجب الوجود؟ وجود الممكنات، ليس كذلك؟ ها؟ والدليل على إثبات واجب الوجود وجود الممكنات. ها؟ إذن واجب الوجود يعني مبنى إثبات واجب الوجود عند أصحاب هذا الدليل هو ثبوت الممكنات. وجود الممكنات ووجود الموجودات ووجود المخلوقات هذا كله دليل على وجود واجب الوجود لذاته، أليس كذلك؟ ها؟ هذا هو الدليل الذي هو يعني الممكنات موجودة كما سبق، أن ووجودها يدل على أن هناك واجب الوجود حتى نرجع إليها إبداعها وخلقها وإيجادها، أليس كذلك؟ هذا هو الدليل الذي واضح؟ هذا هو الدليل. والدليل وهو وجود الممكنات دل على أنه لا بد للمخلوقات من أمر خارج عنها يكون موجودا بنفسه، أليس كذلك؟ يعني وجود الممكنات دل على أن هناك شيئا آخر خارج عن الممكنات يكون مبدعا لها خالقا لها، أليس كذلك؟ طيب هذا الدليل سنجد أن المتكلمين والمتفلسفة سيسندون إلى هذا الدليل أمورا أخرى منها نفي الصفات، فنقول له مقتضى الدليل لا يثبت هذا، مقتضى الدليل يثبت وجود واجب الوجود مبدعا لهذه الكائنات خالقا لهذه الكائنات ولا يتعداه، أما ما تلصقه به من نفي الصفات وغيرها فمقتضى الدليل لا يثبته. واضح؟ هنا وجوب الوجود الذي دل عليه الدليل ينفي أن يكون مفتقرا إلى شيء خارج عنه. الآن سنفهم وجوب الوجود الذي دل عليه الدليل، ما هو الدليل؟ وجود الممكنات. ها؟ وجوب الوجود الذي دل عليه الدليل ينفي أن يكون مفتقرا إلى شيء خارج عن نفسه، إن كانت الممكنات لا بد لها من موجود غير ممكن موجود بنفسه، أليس كذلك؟ وجود الممكنات يدل على أن هناك موجودا آخر غير هذه الممكنات وهو موجود بنفسه، وهذا ينفي أن يفتقر إلى شيء خارج عن نفسه. يعني وجود الممكنات دلت على أن هذا الغير الذي نرجع إليها خلقها واجب بنفسه غير مفتقر إلى غيره، فلذلك فلماذا تقول هو مفتقر مفتقر؟ فلو قيل إنه موجود بنفسه مستغن عن غيره وإنه مفتقر إلى غيره، هنا لو قال شيخ الإسلام وإنه وقيل أيضا مع ذلك يعني وإنه مفتقر، يعني هنا نضيف نحن وقيل أيضا مع ذلك إنه مفتقر إلى غيره، لزم الجمع بين النقيضين. فلو قيل، لاحظوا معي قبل أن تكتب، فلو قيل إنه موجود بنفسه، أليس وجود الممكنات دل على أن هناك وجودا واجبا بنفسه موجودا بنفسه غير مفتقر إلى غيره، أليس كذلك؟ فلو قيل إنه موجود بنفسه مستغن عن غيره وقيل مع ذلك أيضا أنه مفتقر إلى غيره، لزم الجمع بين النقيضين، أليس كذلك؟ نحن افترضنا في الدليل افترض أن هذا الغير هو واجب بنفسه غير مفتقر إلى غيره، وأنت تأتي الآن تفترض فيه افتقاره إلى غيره، وهذا جمع بين النقيضين. فأما ما هو داخل في مسمى نفسه وليس هو شيئا خارج عن نفسه حتى تفترض فيه افتقاره إلى غيره، حتى يقال افتقاره إليه ينافي وجوده بنفسه، ما هو هذا الغير؟ أليس من مسمى نفسه؟ إذن هو ليس مفتقرا إلى غيره. خلاصة هذا الدليل أن افتراضك أن بعضه يحتاج إلى بعض، هذا الافتراض ينافي ما دل عليه الدليل وهو وجود الممكنات. لو كان افتراضك صحيحا لم يكن واجب الوجود، ولا زلنا نبحث عن واجب وجود، عن واجب الوجود غير هذا، مستغن بنفسه وغير محتاج إلى غيره، غير مفتقر إلى غيره. أما بعد أن افترضت فيه وجوب الوجود والغنى عن الغير، بعد هذا أيضا تقول مفتقر إلى غيره، هذا لا يجوز، هذا فيه جمع بين النقيضين. واضح؟ طيب، الوجه الثالث.
قال رحمه الله الوجه الثالث أن يقال لاستغيره صريحان، أحدهما أن حد الرجعين ما جاز العلم بأحدهما وعاد العلم بالآخر، والآخر أن الرجعين ما جاز التغرر بأحدهما للآخر بوجود أو مكان أو زمان، والأول صلاح المعتزلة والقرآنية، والثاني صلاح الطوائف من الكلابية والأشعرية، ومن وافقهم من الفقهاء الأصحاب والأئمة الأربعة.
هذا الوجه متوقف على معرفة معنى الغير. أنت لما تقول هو مفتقر يستلزم أن يكون مفتقرا إلى غيره، ماذا تقصد بالغير؟ هناك ثلاث عبارات: الغير، الجزء، ومفتقر. لا بد أن نعرف هذه العبارات الثلاثة. هو مفتقر إلى جزئه أو إلى غيره، فلا بد أن نعرف معاني هذه العبارات الثلاثة: الجزء والغير والافتقار. طبعا معرفة معاني هذه الوجوه الثلاثة، الألفاظ الثلاثة، يعني جعله شيخ الإسلام في بعض كتبه وجها واحدا، وهنا جعل الغير وجها والافتقار وجها. لابد أن نعرف ماذا تقصد بالغير وماذا تقصد بالافتقار، يعني مفتقر مفتقر مفتقر، ماذا تقصد بالافتقار؟ وتقول أحيانا مفتقر إلى جزئه، ماذا تقصد بالجزء؟ لأنك تظن أنهم يتحدثون بلغتك، فتفاجأ أنه يتحدث بلغة أخرى لا صلة لها باللغة أصلا. فلذلك إذا كان يكثر من شيء استوقفه، يا أخي ماذا تقصد بهذا؟ أنا أعرف أن الغير كذا وكذا والافتقار كذا وكذا، فهل تقصد هذا؟ سيقول لك لا عندي افتقار شيء آخر. ذكر شيخ الإسلام هنا أن اسم الغير فيه اصطلاحان. المصطلح الأول أن حد الغيرين ما جاز العلم بأحدهما مع عدم العلم بالآخر، ويقال عنه أيضا هذا الجزء يقال عنه أيضا أن الغير ما ليس هو عين الشيء، أن الغير ما ليس هو عين الشيء. طبعا هذه دليل التركيب أدخلهم أيضا في متاهة أخرى في الصفة، الصفة هل هي عين الذات أو لا، هذه أيضا مسألة معروفة، هل الصفة عين الموصوف أو لا، لأن المعتزلة يقولون لهم يعني هل الصفة عين الموصوف، إذا قلت نعم يعني الصفة عين الموصوف فيستلزم أن تكون الصفة أيضا قديما، فتكون يكون هذا مستلزما لتعدد القدماء، وإذا كانت غير الصفة إذا كانت غير الموصوف فيستلزم التركيب. فهم الغير عند المعتزلة والكرامية أن الغير ما ليس هو عين الشيء، الغير ما ليس هو عين الشيء، أو حد الغيرين ما جاز العلم بأحدهما مع عدم العلم بالآخر. والمصطلح الآخر أن الغيرين ما جاز مفارقة أحدهما للآخر بوجود أو مكان أو زمان، أو يقال الغير هو المباين المفاصل، يقال الغير هو المباين المفاصل، أو يقال كما عبر عنه شيخ الإسلام الغيرين ما جاز مفارقة أحدهما للآخر بوجود أو مكان أو زمان. إذن المصطلح الأول أن الغير ما ليس هو عين الشيء، ما ليس هو عين الشيء، أو ما جاز العلم بأحدهما مع عدم العلم بالآخر. والمصطلح الآخر أن الغيرين ما هو مباين مفاصل. والأول اصطلاح المعتزلة والكرامية، والثاني اصطلاح طوائف من الكلابية والأشعرية ومن وافقهم من الفقهاء أصحاب الأئمة الأربعة. وأما الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره فإن لفظ الغير عندهم يحتمل هذا وهذا، الغير يعني قد يكون المعنى الأول وقد يكون المعنى الثاني، ها؟ يعني المعنى الأول مثلا الغير ما يمكن يعني ما يمكن فهمه على سبيل الإجمال مع عدم العلم بالآخر، مثلا الذات والصفة. أنا إذا سألتك عن تعريف الذات يعني ألا تعرفه تعريفا مجملا؟ والصفة أيضا، يعني إذا سألتك عن الصفة هل يمكن معرفة الصفة دون أن تتذكر الذات؟ نعم، حتى الصفات صفة العلم لما تعرف يعني تعرفها بتعريف لا يتوقف عن على معرفة صفة القدرة، مثلا صفة القدرة تعرفها بتعريف لا يتوقف على معرفة صفة الإرادة مثلا. إذن المصطلح الأول أن الغير ما يمكن فهم الموصوف فيه على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال مع عدم العلم بالآخر. على هذا تكون الصفة غير موصوفة، لأنك تعرف الصفة بتعريف والموصوف تعرفه بتعريف، أليس كذلك؟ إذن على هذا تكون الصفة غير موصوفة. أما على الاصطلاح الثاني أن الغير ما يباين الموصوف، هل الصفة تباين الموصوف؟ لا تباين. إذن ليست غيرا على هذا التعريف. إذن أئمة السنة ومنهم الإمام أحمد لفظ الغير يحتمل هذا وهذا، فلهذا كان السلف لا يطلقون القول بأن صفات الله غيره ولا أنها ليست غيره. ما كانوا يقولون أن صفات الله غيره، ولا كانوا يقولون أيضا أنها ليست غيره. فلا يقولون كلام الله غير الله، ولا يقولون أيضا ليس غير الله. وفي المناظرة، مناظرة الإمام أحمد مع المعتزلة، سأله بحضرة الواثق أو المعتصم، لا بحضرة المعتصم، سأله هذا مدير الشرطة كذا ابن إسحاق، سأله